السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد ذي العفو الواسع والعقاب الشديد، من هداه فهو السعيد السديد، ومن أضله فهو الطريد البعيد، ومن أرشده إلى سبل النجاة فهو الرشيد. سبحانه يعلم ما ظهر وما بطن، وهو أقرب إلى الكل من حبل الوريد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة تسكن لي عنده في أعلى درجات التوحيد في دار القرار والتأييد. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أشرف من أظلت السماء وأقلت البيض، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أولي العون على الطاعة والتأييد، وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين وبعد. مرحبا بكم ومربحا في لقاء جديد مع إمام الدنيا وجبل الحفظ، مع أمير المؤمنين في الحديث. وأعتذر عن التأخير، ولو كان الأمر كما أردت لكنت معكم في تكبيرة الإحرام، ولكن نظرا لسهولة الطرق وانسياب المواصلات وقلة الازدحام وصلت مبكرا، فعفى الله عني فلتعفو عني. هذه هي الحلقة الثانية التي أتحدث فيها عن إمام الدنيا في الحديث، وعن جبل الحفظ في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، عن الرجل الذي قال فيه تلميذه الإمام مسلم، قال فيه: أشهد أنه ليس في الدنيا مثلك. الإمام مسلم صاحب صحيح مسلم قال في البخاري: أشهد أنه ليس في الدنيا مثلك. ثم قال له: دعني حتى أقبل قدميك يا أستاذ الأستاذين وطبيب الحديث وعلله. الإمام البخاري رحمه الله تعالى، تعرفنا في اللقاء السابق عن نسبه واسمه وولادته ونشأته، وعن أبيه وجده والكرامة التي حصلت له في صغره، وكذلك تحدثنا عن خشوعه في صلاته، وانتهينا إلى اهتمامه بطلب العلم. وقبل أن أشرع في ما بدأنا فيه، أنبه أن كل ما ننقله من ترجمة عن الإمام البخاري إنما هو من خلال كلام وراقه، من خلال كتاب شمائل البخاري، والذي كتبه وراقه، وراقه أي ناسخه، الذي كان يكتب له كتبه، وهو الإمام الجليل أبو جعفر محمد بن أبي حاتم الوراق. فهذا الإمام كان يلازم البخاري سفرا وحضرا لا يفارقه، فكتب عنه هذه الشمائل، فجل ما نقول أو ما نقل وكتب في سائر الكتب إنما هو من خلال ما صنفه أبو جعفر في شمائل البخاري. انتهينا في الكلام إلى اهتمام البخاري بطلب العلم، حتى أنه أنفق كل ما يملك في طلب العلم، فكان لا يدخر لنفسه شيئا، وإنما ينفق جميع ما يملك خدمة لطلب العلم ولتحصيل العلم. قال: خرجت إلى آدم ابن أبي إياس، وهو من شيوخ البخاري، قال خرجت إليه، يعني في طلب العلم، في طلب الحديث، قال فتأخرت نفقتي، انتهت الأموال، ما عاد معي مال، ما فيش معي فلوس، فتأخرت نفقتي، فجعلت أتناول حشيش الأرض، يأكل من حشيش الأرض، فلما كان اليوم الثالث، يعني 3 أيام يأكل حشيش الأرض، فلما كان اليوم الثالث أتاني رجل لا أعرفه. من الذي قيده؟ الله. فأعطاني صرة فيها دنانير وقال أنفق على نفسك، احفظ لها إيه؟ يحفظك، ومن يتق الله يجعل له مخرجا وإيه؟ ويرزقه من حيث لا يحتسب. قال أتاني رجل لا أعرفه فأعطاني صرة فيها دنانير وقال أنفق على نفسك. طب فرصة بقى جت، فلوس، عمل إيه؟ قال فكنت أستغل في كل شهر 500 درهم في إيه؟ في الانتقال، أبدا في طلب العلم، وأقول وما عند الله خير وأبقى. ما شاء الله، هكذا كان همه الأول هو أن يحفظ السنة وأن يتعلم السنة، فلنتعلم هذا. كذلك ما كان عن عمرو بن حفص، وقد أشرت إلى ذلك، لما قال كنا مع البخاري نختلف ونكتب الحديث بالبصرة، أي نختلف إلى الشيوخ ونطلب ونكتب الحديث بالبصرة، ففقدناه أياما. فين يا جماعة البخاري؟ أين محمد بن إسماعيل؟ مش موجود. أياما. قال فطلبناه فوجدناه في بيته ليس له ثوب وقد نفذت دراهمه، ما معه أموال وما عنده ثياب. قال فاشترينا له ثوبا وكسوناه فمضى معنا في كتابة الحديث. مسألة إن المسلم يفلس في طلب الحديث هذه مسألة معروفة عند العلماء المتقدمين، إفلاس العلماء أمر مضطرد عند العلماء في تراجم أهل العلم. مسألة إن أنت تشوف شيخ كان عنده أموال وأفلس وهو يطلب الحديث، ده مسألة طبيعية جدا، وليس العكس، وليس العكس، إن هو بدأ فقيرا ثم إيه؟ ثم اغتنى من خلال إيه؟ العلم. لا، ما كان هؤلاء يتكسبون المال من خلال العلم أبدا، وإنما يتكسبون المال لإنفاقه في الإيه؟ في العلم. وأنا يمكن ألمحت إليكم بكلام الإمام الجاحظ، الجاحظ هذا وهو أديب عربي، وهو من العلماء المتقدمين من علماء القرن الثالث الثاني الهجري، إن ولد سنة 159 هجرية. الجاحظ هذا كان من أكبر أدباء العرب في العصر العباسي، وله مصنفات كثيرة جدا، البيان، البيان والتبيان، كتاب في كتاب الحيوان، والبخلاء، له مصنفات كثيرة جدا. هذا الرجل كان لا يفارق المكتبة ولا يفارق الكتب، حياته كلها فين؟ في المكتبة. حتى أنهم بل يعني قالوا إنه توفي بسبب أنه كان في مكتبته يطالع الكتب، فينتقل من كتاب إلى كتاب، من صف كتب إلى صف كتب، حتى وقع عليه صف كتب فأرداه قتيلا، شهيد الكتب، شهيد العلم، الإمام الجاحظ. مسألة أن يموت في سبيل العلم أو ينفق ماله في سبيل العلم أو يكون محبا للعلم لدرجة أنه يفني ماله ويفني عمره في هذا، هذا مسألة شيء طبيعي عند أمة الإسلام، لأنها أمة العلم. فأول ما نزل هو اقرأ، اقرأ، أمة العلم. هناك أديب آخر أيضا حكى أهل العلم في ترجمته أنه أيضا كان محبا للعلم لدرجة أنه أنفق كل ما يملك، ثم بدأ رغم أنفه يبيع كتبه، مش قادر ينفق على أولاده. هذا الأديب معروف في التراجم بالفالي، علي بن أحمد بن علي بن سلك. ابن سلك هذا الفالي كان أديبا ومعروفا بأدبه ومعروف بعلمه عند العلماء. هذا الرجل كان عنده كتاب اسمه الجمهرة، هذه النسخة كانت نسخة في غاية الجودة، في غاية الجودة والنفاسة، كانت غالية جدا، كانت عزيزة عليه جدا جدا جدا، ولكن بسبب أنه مر بضائقة مالية شديدة جدا لدرجة أنه مش لاقي ما لا يجد ما ينفق به على أبنائه، مش قادر يصرف على أولاده. طب أنا أصبر، لكن الأولاد أنا ممكن أصبر وأتحمل، أتحمل الجوع، أتحمل الصيام، لكن الأبناء. فما الذي حصل؟ هذا الرجل اضطر إلى أن يبيع هذه النسخة بستين دينار، فاشتراها منه الشريف المرتضى ويكنى بأبي القاسم. بس لما اشتراها منه فوجئ بها بعد ما فتحها، لقى الراجل اللي باعها اللي هو ابن سلك هذا كتب أبياتا على هذه النسخة ينعي فيها هذا المصاب، بيقول ايه؟ أنست بها 20 عاما وبعتها، لقد طال وجدي بعدها وحنيني، وما كان ظني أنني سأبيعها ولو خلدتني في السجون ديوني، ولكن لافتقار وضعف وصبية صغار عليهم تستهل شؤوني، فقلت ولم أملك سوابق عبرة مقالة مكوي الفؤاد حزيني، وكم تخرج الحاجات يا أم مالك كرائم من رب بهن ضنيني. يعني إيه الكلام ده؟ إيه معنى الكلام ده؟ بيقول والله النسخة دي أنا ما فرطش فيها لو أنا هتسجن، لو هدخل السجن يخيروني إيه، تتسجن ولا تبيع النسخة دي؟ يقول لك لا أنا أتسجن أحسن، أتحمل السجن، ما أقدرش أفرط في العلم ده، النسخة دي عندي فريدة، لا دي أغلى مني. فينعي ويشكي حاله، فكتب هذه الأبيات قبل ما يبيعها، يقول إيه؟ أنست بها 20 عاما، 20 سنة وأنا محتفظ بيها، ما أقدرش أفرط فيها، ابتليت بمراحل فيها فقر شديد لكن ما فرطتش فيها، وبعتها. بس بعد ما بعتها ايه اللي حصل؟ لقد طال وجدي بعدها وحنيني، حزني شديد جدا. عشان ايه؟ مش لاقي ياكل؟ لا، كان نفسه في الذكر بط ومش لاقيه. ما احنا مشكلتنا لازم نعرف الحقيقه، احنا همومنا ايه بالظبط. لقد طال وجدي بعدها وحنيني، وما كان ظني انني سابيعها ابدا، ما كنت اتخيل هذا. ولو خلدتني في السجون ديوني. ولكن ايه بقى اللي خلاك تعمل كده؟ لضعف وافتقار وصبية، عيال، صبية صغار عليهم تستهل شؤوني. الحاجة صعبة، ها؟ فعمل ايه؟ فباعها. قال: فقلت ولم املك سوابق عبرة، مقالة مكوي الفؤاد حزيني. مفيش حزن بعد كده، الكتاب بتاعي، رأس مالي. بالله عليك انت رأس مالك ايه؟ اذا لم يكن العلم هو رأس مال الأمة فلا قيمة لهذه الأمة. الجهل صعب، الجهل سيحول الأمة الى تحف. وبدل ما يأتي السياح ليتفرجوا على الآثار هيتفرجوا علينا، هنبقى احنا ايه؟ التحف. دي الحقيقة يا جماعة. اذا انحطت الأمة بلا علم هتصير أضحوكة. سلوكياتنا وأخلاقياتنا وأفعالنا هنبقى أضحوكة العالم اذا فقدنا العلم، وبخاصة العلم الشرعي، الوحي، الكتاب والسنة. قال: فقلت ولم أملك سوابق عبرة، مقالة مكوي الفؤاد حزيني، وكم تخرج الحاجات يا أم مالك كرائم، يعني نفائس غالية، من رب، من صاحب بهن ضنين. أنا ما كنتش أفرط فيها أبدا. ووجه الدلالة هو إيه؟ إن الراجل عنده الكتاب أغلى من كل حاجة. أنا عايزك تاخد بالك من الفايدة دي، الله يرضى عنك. الإمام البخاري ما كان يبخل على نفسه في طلب العلم، وقد يبخل على نفسه في الأكل، في الثياب، في المتاع، في كل ما يتعلق بالدنيا، لكن في العلم لا. حتى أنه ما أن يرزق بمال حتى ينفقه في العلم. فعمر مكتبتك، وعمر شقتك، وعمر قلبك وعقلك بالعلم. إذا أردنا أن نتعرف على الإمام البخاري أيضا، فإننا سنجد رجلا كان يقضي الليل كله في طلب العلم. من يحكي هذا؟ وراقه أبو حاتم. يقول ماذا؟ محمد بن أبي حاتم البخاري يقول ماذا؟ يقول: إذا كنا في سفر، يعني أنا ومحمد بن إسماعيل، فجمعنا بيت واحد، يبقى أنا وهو فين؟ في بيت واحد. فكنت أراه يقوم من الليل في الليلة الواحدة 15 مرة إلى 20 مرة. كل ليلة يقوم ما بين إيه؟ 15 ل 20 مرة. يعمل إيه؟ فيأخذ القداحة، يأخذ القداحة فيوري نارا ويسرج ويخرج أحاديث فيعلم عليها ثم يضع رأسه. أنت فاهم يعني إيه كده؟ يعني هو نايم بالليل مشغول بإيه؟ بالحديث. فأول ما يأتي حديث معلومة يقوم يعمل إيه؟ يقوم يسرج، يجيب الورقة، القلم، يكتب، وبعدين بعد ما يخلص يروح إيه؟ يضع رأسه. وبعدين تيجي الفكرة الأخرى، الحديث الآخر، يعمل إيه؟ يقوم، ها؟ يورع النار، وبعدين يكتب، يرجع ينام تاني. كم مرة؟ ما بين 15 ل 20 مرة. انت بتعمل ايه بقى بكل؟ انت بتقلق بالليل، انا عارفك بتقلق بالليل، بس بتقلق تعمل ايه؟ خش على التلاجة، اصلك هفتان. الواحد قايم من النوم هفتان كده، تخش تاخد حاجة مسكرة. خدت بال فضيلتك؟ دي ليالي هؤلاء، سبحان الله. كل ليلة من 15 لـ20 مرة. يا أخي أنا بطالبك بس لما تيجي تنام وتتقلب طبق السنة. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا إذا تقلب الواحد منا أثناء الليل فيقول إيه؟ لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. تعرف تقول الذكر ده بس لما تتقلب من اليمين للشمال أهو ده تقيل عليك وممكن تنساه وما تقولوش، وهي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ليل الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى، فتعلم ليله علم ونهاره علم حياته علم، كما قال القائل حياة العبد لابد أن تكون لله، حياتي كلها لله لدين الله عز وجل. اجعلوا الهم هما واحدا هو دينها دين الله، هو هذا الدين حتى ينصر الله تعالى بنا ولا يستبدلنا. إذا أردنا أن ننتقل إلى صفحة أخرى من صفحات الإمام البخاري رحمه الله فإننا نتكلم عن حفظه، عن إيه؟ حفظه رحمه الله تبارك وتعالى. كان آية في الحفظ، له حافظة مشبوبة. يقول أحفظ كما قال محمد بن حمدوي، سمعت البخاري يقول أحفظ 100,000 حديث صحيح ومئتي ألف غير صحيح. يبقى حافظ كام؟ 300,000 حديث. عشان كده اسمه ايه؟ إمام الدنيا وايه؟ وجبل الحفظ. طب انا بقول لك الكلام ده ليه؟ عشان تستعد. يعني احنا المفروض نبدا نشرح كتاب الاعتصام، المفترض ان كل ما هنتعرض لحديث تعمل ايه؟ نحفظه، مش كده ولا ايه؟ كتاب الاعتصام يحفظ من خلال حفظ متونه واحاديثه. البخاري رحمه الله تبارك وتعالى يقول أحفظ 300,000 حديث، 100,000 صحيح ومئتي ألف غير صحيح. ومن أعجب ما ذكر في ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى ما ذكره وراقه عنه فيما حكاه حاشد بن إسماعيل، قال كنا مع البخاري بالبصرة نكتب الحديث وكان لا يكتب. الطلبة كلها قاعدة تعمل ايه وهو لا يكتب، حتى اتى على ذلك ايام تعدي وهو ايه ما بيكتبش واحنا بنكتب. قال فلما اتى على ذلك ايام لمناه بعد 16 يوما. متى لاموه؟ بعد كم يوم؟ 16 يوم. انت ما بتكتبش ليه؟ طلبة كلهم بيكتبوا مسكين ولا والألم، وده مطلوب منك انك تحفظ العلم، تكتب العلم، لان العلم اللي انت بتسمعه ده اذا ما تكتبش هيتفلت وهتنساه. احنا عندنا في علم الحديث الضبط ضبطان، ضبط صدر وضبط كتاب. الضبط في علم الحديث، مش الضبط في ال ها انت فاهم، في ضبط تاني احنا بنتكلم عن الضبط العلمي. الضبط ضبطان، ضبط صدر. يعني ايه ضبط صدر؟ يعني حافظ ما شاء الله عنده حافظة قوية جدا فيستوعب ذلك. النوع الثاني اللي هو الاشهر بقى، لانه ضبط الصدر لا يستطيعه كل احد، صعب، يبقى فاضل ضبط ايه؟ الكتاب، كما قال محمد بن عبد القوي تقريبا من خدم المحابر خدمته المنابر. تكتب تحفظ العلم، تقوم المعلومة دي هتزيد معلومة معلومة معلومة، فيبقى عندك موسوعة. بس بدأت من خلال ايه؟ الكتابة، بدأت من خلال الكتابة. وانا يمكن كلمتكم في الدروس اللي بدأ في البداية عن أهمية الكتابة، فانا مش عايدي كلام تاني. لكن هذا نوع من الضبط، اللي هو ضبط الايه؟ الصدر. البخاري كان عنده ضبط الصدر، الطلبة بتكتب وهو ما بيكتبش، فلاموه بعد 16 يوما، فرد عليهم قال لهم ايه؟ قد اكثرتم علي، يعني عنفتوني ولمتوني، اعرضوا علي ما كتبتم. يلا انتوا كتبتوا قد ايه؟ قال فجمعناه فوجدناه يزيد عن 15,000 حديث. كتبنا كام؟ 15,000. قال فجمعنا ما يزيد على 15,000 حديث. قال فقرأها البخاري كاملة عن ظهر قلب. لا اسمع اللي جاء دي، فجعلنا نحكم كتبنا من حفظه. فرد عليهم قال أترون أني أختلف هدرا وأني أضيع أوقاتي؟ القصة مش قصة ان انت قاعد تبص لي، لا، ده عايز اقول لك انا ما كنتش بكتب ليه؟ لانني احفظ. انما انت بتكتبش ليه؟ قول الحقيقة، ما بتكتبش ليه؟ عشان انت شيخ مش محتاج تكتب. يقول اترون اني اختلف هدرا، انا ما بحبش اكون غريب كده ومتميز عنكم ابدا، والله انا لا اضيع اوقاتي ولا اضيع هذا العلم، لكنني احفظه، لكنني اعيه. الامام البخاري كان موسوعة في الحفظ رحمه الله تعالى ورضي الله عنه، وله قصة مشهورة جدا حدثت معه في بغداد. وانت عرفت مني في اللقاء السابق ان البخاري رحلاته الى اقطار العالم الاسلامي لم تتوقف، فقل قطر من العالم الإسلامي إلا ورحل إليه. فمما رحل إليه، رحل إلى أين؟ إلى بغداد. مين يحكي لنا القصة دي؟ أحمد بن عدي يقول رحمه الله تبارك وتعالى سمعت عدة من مشايخ بغداد يقولون إن محمد بن إسماعيل لما قدم بغداد اجتمع أصحاب الحديث وأرادوا امتحانه. عايزين بقى ايه؟ امتحنوه. البخاري البخاري البخاري، نريد أن نتعرف على هذا الرجل وعلى علمه وعلى حفظه. أرادوا امتحانه، فماذا صنعوا؟ عمدوا إلى 100 حديث. كم حديث؟ 100. فقلبوا متونها وأسانيدها. قلبوا ايه؟ يعني ايه متونها وأسانيدها؟ يعني دي معلومة سريعة عشان تبقى انت فاهم، في متن وفي اسناد. الاسناد ان يقول البخاري حدثنا خالد عن ابي عمرو، حدثنا ابو عاصم النبيل عن دي اسمه ايه؟ السند. عن ابي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، او قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده اسمه ايه؟ السند. يبقى السند هم الرجال الذين رووا هذا الحديث. طب لما يقول بقى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ده اسمه ايه؟ المتن. يعني ايه المتن؟ يعني موضوع الحديث. انما الاعمال بالنيات، ده اسمه ايه؟ المتن. ان الحلال بين والحرام بين، ده اسمه ايه؟ المتن. الدين النصيحة، اسمه ايه؟ المتن. يبقى عندنا حاجة اسمها اسناد وحاجة اسمها ايه؟ امة الاسلام هي الامة المنفردة بالاسناد على سائر الامم. لا توجد امة تملك ما نملك من هذا العلم، الأسانيد. سبحان الله. لا توجد هذه عند اليهود ولا عند النصارى ولا عند غيرهم. فهذا من فضل الله على هذه الأمة. عملوا إيه العلماء دول؟ عمدوا إلى 100 حديث، قلبوا متونها وأسانيدها، فجعلوا متن هذا الإسناد لإسناد آخر، وإسناد هذا المتن لمتن آخر. يبقى أنا عندي حديث رواه أحمد عن علي عن إسماعيل عن أبي هريرة عن رسول الله، يشيلوا السند ده يحطوه في حديث تاني، ويشيلوا إسناد الحديث التاني يحطوه فين؟ في الحديث ده. عملية إيه؟ تغيير. قلبوا قلب المتن مع الإسناد والإسناد مع المتن. ثم دفعوها إلى 10 أنفس، جابوا 10 رجالة وأعطوا كل رجل 10 أحاديث، يبقى 10 في 10 ب100. وأمروهم، قالوا للعشرة دول يعملوا إيه؟ بعدما ضربوا وحددوا مع البخاري الموعد واطمأن المجلس بأهله، أمروهم أن يعرضوا عليه الأحاديث. يلا كل واحد يقوم يسألوا عن الإيه؟ الحديث. انتدب الأول فقام فقال ما تقول في كذا كذا كذا، وذكر الإسناد والمتن. إيه رأيك في الحديث ده؟ فرد الإمام البخاري قال لا أعرفه. قال إيه؟ قال إيه؟ لا أعرفه. فذكر الرجل الحديث الثاني، وما تقول في كذا كذا كذا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، فقال البخاري لا أعرف. وهكذا واحد تلو الثاني تلو الثالث. الأول ذكر 10 والبخاري لا يزيد عن كلمة لا أعرف. دخل على المين؟ الرجل الثاني، وذكر 10 الأخرى والبخاري يقول لا أعرفه. المجلس ده من الذي فيه؟ علماء وعوام، بسطاء ما يعرفوش حاجة. فأما العلماء فنظر بعضهم إلى بعض وقالوا فهم الرجل. العلماء بيعرفوا بعض صح؟ فبصوا بعد كده قالوا فهم. فأما العلماء عرفوا أن البخاري فاطن. كلمة لا أعرف دي ده كلمة لا يقولها إلا عالم. وأما من لا دراية له بالقصة فقضوا على البخاري بالعجز والتقصير وقلة الحفظ. قال لك إيه يا عم ده كل حاجة لا أعرف ولا أعرفه، ده مين؟ ما يعرفوش حاجة بقى. دول بقى اللي إذا ما كنتش تقول اللي هم عاوزينه وعارفينه يبقى أنت جاهل. فكان البخاري لا يزيد عن كلمة لا أعرفه حتى قام الأول الثاني الثالث. فلما فرغوا وذكروا 100 حديث المقلوبة وهو لا يقول إلا في 100 كلمة لا أعرفه لا أعرفه. فلما فرغوا قام البخاري، اسمع بقى عمل إيه، فقال للأول أما أنت فقلت كذا وصوابه كذا، والثاني الحديث الثاني فقلت كذا وصوابه كذا، فرد كل متن إلى إسناده وكل إسناد إلى متنه 100. الكم كده مرة واحدة. يعلق العلماء على هذا فقال البخاري، قال ابن حجر وقال مسلم وغيره، فما العجب، خد بالك من التعليق ده، فما العجب من رده الخطأ إلى الصواب، فإنه كان حافظا. وإنما العجب على ترتيب ما ألقوه عليه، ده حفظ الغلط. يبقى هو مش رد الصواب وقال لا ده الحديث ده حديث اسناده كذا ومتنه كذا، لا ده عمل ايه؟ ده حفظ اللي هم قالوه غلط من مرة واحدة. فما العجب من رده الخطأ الى الصواب، فانه كان حافظا. وانما العجب من حفظه للخطأ على ترتيب ما ألقوه من مرة واحدة. كان حافظا، سبحان الله، يعرف الرجال ويعرف الأسانيد، يحفظ 300,000 حديث بأسانيدها ومتونها وعللها وأسماء رواتها ورجالها. البخاري يجي النهاردة واحد ملوش أي قيمة يطعن في البخاري، يقول لك إيه يا عمي في إيه، إيه البخاري ده يعني؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. البخاري الذي قال كما قلت عن أبي سهل في اللقاء الماضي وهو يحكي أن 30 عالما من علماء مصر لم تكن لهم في الدنيا حاجة إلا إيه؟ النظر إلى البخاري بس، نفسنا نشوفه بس. هذا هو البخاري، هذا حفظه. لذلك سلم له علماء العالم الإسلامي، عرفوا قدره، عرفوا مكانه، لدرجة أن شيخا من شيوخه وهو إسحاق بن راهوي جلس مرة على المنبر يلقي درسا وبجواره البخاري. شو بقى الشيخ قاعد بيدي الدرس وجنبه مين؟ التلميذ، بجواره التلميذ. حصل ايه؟ فأخطأ إسحاق في حديث فرده مين؟ البخاري، رد الشيخ بتاعه. فقال الشيخ أي إسحاق: يا معشر الشباب، انظروا إلى هذا الشاب واكتبوا عنه، فإنه لو كان في زمان الحسن ابن أبي الحسن لاحتاج إليه لمعرفته بالحديث والفقه. الشيوخ تعرف قدره، شيخه علي بن المديني من شيوخ البخاري كان إذا تكلم في المجلس ويوجد البخاري ينظر إليه هيبة. الشيخ بتاعه شيخه يجي يتكلم يوم يعمل ايه؟ يبص عليه، يعني ايه؟ يعني لو لقى كده مبسوط يبقى انا ماشي صح. الشيوخ عرفوا قدره وهو لا يزال صغير. هناك حكاية حدثت مع البخاري وهو صبي، كان عنده 11 سنة، ذكرها غير واحد وذكرها الوراق في شمائل البخاري. ايه القصة دي؟ قال البخاري: ألهمت الحفظ، حفظ الحديث، وأنا في الكتاب. فقيل: كم أتى عليك يومئذ؟ قال: 10 سنين. قال: فخرجت في طلب الحديث، فجعلت أختلف إلى الداخلي وإلى غيره من شيوخ الإمام البخاري. رجل اسمه الداخلي، شيخ من شيوخ اسمه إيه؟ الداخلي. قال: فقال فيما كان يقرأ على الناس. الشيخ بيدي الدرس والإمام البخاري قاعد في وسط الايه؟ الطلبة. فقال: سفيان عن أبي الزبير عن إبراهيم. مين اللي بيقول كده؟ الداخلي الشيخ يحكي سندا: سفيان عن أبي الزبير عن إبراهيم. فقال البخاري: فقلت إن أبا الزبير لم يروي عن إبراهيم. قال: فانتهرني. يعني إيه؟ الشيخ زعقله: أنت إزاي تقول كده؟ فقلت، هو بقى بيقول للشيخ: ارجع إلى الأصل إن كان لديك، يعني نرجع للإيه؟ للكتاب. قال: فقام فدخل، الشيخ دخل فنظر بص في الكتاب، فرجع فخرج، فقال: كيف هو يا غلام؟ طب قول لي بقى ايه هو السند. فقال: هو الزبير بن عدي عن إبراهيم. الشيخ اختلط الأمر عليه، فقال: سفيان عن أبي الزبير، لا، أبي الزبير بخلاف الزبير بن عدي. مين اللي منتبه؟ سبحان الله. فالشيخ يقول: سفيان عن أبي الزبير عن إبراهيم فقال يا شيخنا إن أبا الزبير، ده محمد بن مسلم لم يروي عن إبراهيم، فانتهرني. إزاي تقول كده؟ تقطع الشيخ يعني؟ ارجع الأصل إن كان لديك، يعني شوف الكتاب. الشيخ ما كذب الأمر، فقام فدخل فنظر ثم رجع فقال كيف هو يا غلام؟ فقال هو الزبير بن عدي عن إبراهيم. قال فأخذ القلم وصوبه وقال صدقت. السؤال بقى، فقلت كم أتى عليك يومئذ؟ كان عندك كم سنة؟ قال 11 سنة. كم سنة؟ 11 سنة. شفت احنا بالرب ولادنا ازاي؟ شفت الفرق بين الزمن ده والزمن ده؟ 11 سنة عندنا بياكل شيبسي، 11 سنة عندنا ممكن يبكي عشان نفسه في ايه؟ مولتو. 11 سنة يعني هقول ايه؟ نسأل الله العافية. 11 سنة البخاري ويرد ويصوب للشيخ وبثقة، والشيخ يراجعه لكنه واثق من نفسه، يقول له ارجع للأصل. فإذا به يسأله كيف هو، يوم يقول له لا هو الزبير بن عدي. إنما أريد بذلك أن أبين لك أن الرجل البخاري يعني كان حافظا عارفا بالرجال، عارفا بالرجال، حتى أنه كلمة لا أعرفه تدل على علمه. البخاري يحكي مرة يقول كنت أذاكر الحديث مع تلاميذ عمرو بن علي الفلاس، الطلبة بتوع الشيخ البخاري قاعد معاهم نتذاكر الحديث. قال فسألوني عن حديث، سألوني يعني عن حديث، فقال البخاري لا أعرفه فسروا به كثيرا. الطلبة فرحوا قوي، البخاري في حديث ايه ما يعرفوش، فطاروا الى الشيخ، الى شيخ عمرو، قالوا ذاكرنا البخاري فسألناه عن حديث فقال لا أعرفه. فقال شيخهم حديث يقول عنه محمد بن إسماعيل لا أعرفه ليس بحديث. ما تفرحش قوي كده. إذا قال البخاري لا أعرفه يبقى هو إيه؟ ده مش حديث يا حبيبي. أنت ما هو أنت دايما مستعجل، دايما الأخ كده مع البداية كده من أول ما سمع خطبة خطبتين أو هو خطب خطبة وقالوا له اللهم صل على النبي بقى هو شيخ الإسلام دلوقتي كده. أهو ده مين؟ أبو شبر، زي ما قال بعضهم لا تكن أبا شبر. فالعلم ثلاثة أشبار. العلم كم شبر؟ فمن دخل في الشبر الأول تكبر، لسه بقى في البداية ففرحان قوي، سمع حفظ آيتين، حفظ حديثين، حفظ قاعدة قاعدتين ما شاء الله، تكبر. فإذا وصل ودخل في الثاني تواضع، عرف ان الموضوع ايه؟ كبير. فإذا وصل إلى الثالث علم أنه جاهل، ودي حقيقة. كلما تعمقت في العلم كلما عرفت أنه أوسع مما تتصور، لا تتحامق. فإن نصف العلم أن تقول لا أدري. فالبخاري إذا قال لا أعرف يعني أنه عنده إيه؟ عنده علم، عنده علم، يتكلم بما يعلم. فإذا كان لا يعلم قال لا أعلم، لا أدري، ما شاء الله. فنتعلم هذا. إنما الفتوى اللي بغير علم دي التي ستضيع الأمة وستشكك المسلمين في ثوابت الدين بسبب الجرأة، بسبب الجرأة. كما يحكى في طرفة أن أحدا من الشباب كان يخطب فوق المنبر، فبعدما انتهى من خطبته سأله سائل من بين جمهور المسجد، فقال الشاب لا أدري. واحد سأل الشيخ قال له ايه؟ لا أدري. فقال لا تدري، وتخطب لا تدري، وتتصدر. فقال له، يعني عايز يقول له ما اطلعش تخطب يعني. فقال له: تكلمت بقدر علمي، ولو تكلمت بقدر جهلي لبلغت السماء. انا بقول اللي انا اعرفه، انما لو عايزني اكلمك بجهل انا مستعد اسمع الدنيا كلها قصص وحكايات وخرافات وبركات وحركات وكرامات وانتوا عارفين بقى. لو عايزني اسمع الدنيا كلها ها انا ممكن، لكني لا اتكلم الا بعلم. فتعلمنا من البخاري ذلك، كان يقول ما يعلم فقط، كان يقول ما يعلم فقط، رحمه الله تبارك وتعالى. حتى أنه مرة قال شيخه رحمه الله تبارك وتعالى الفريابي في مجلس له سفيان، حدثنا سفيان عن أبي عروة عن أبي الخطاب عن أبي حمزة، فسألهم من هؤلاء، من فوق سفيان؟ فما عرف واحد منهم أحد، الطلبة كلهم إلا البخاري قال أنا أعرف. السند كله بالكنى، السند بالإيه؟ بالكنى. فقال إيه؟ حدثنا سفيان عن أبي عروة عن أبي الخطاب عن أبي حمزة. مين دول يا جماعة؟ بيسأل الطلبة. ودائما المشاهير يذكرون بالكنى لأنهم معروفين، فالطلبة ما عرفوا. فقال البخاري: أبو عروة معمر بن راشد، وأبو الخطاب قتادة بن دعامة السدوسي، وأبو حمزة أنس بن مالك. ما شاء الله، عالم بالرجال وعالم بالأسانيد والمتون والعلل، كما قال الترمذي: لم أرى أعلم بالعلل وأسانيدها من محمد ابن إسماعيل. هذا فيما يتعلق بحفظه رحمه الله تبارك وتعالى. إذا انتقلنا إلى صفحة أخرى من صفحات الإمام البخاري، وهي صفحة تتعلق بشيوخه رحمه الله تبارك وتعالى. فقد عرفت مني سابقا أن البخاري رحل إلى بلاد كثيرة، فأتاحت له هذه الأصفار أن يتلقى وأن يكتب عن شيوخ كثر. فقال: كتبت عن 1080 نفسا. يعني شيخه كام؟ 1080 شيخ. بسبب ايه؟ الرحلة، السفر، فما ترك قطرا إلا ورحل إليه. فقال: كتبت عن 1080 نفسا شيخا. لا ده كمان، ايه كمان؟ مش أي شيخ. قال: ولم أكتب إلا عمن قال الإيمان قول وعمل، عقيدة سليمة ومنهج سليم، دول اللي كتبت عنهم كلهم عدول، مش أي شيخ. تعرف بقى نحن في الزمن بتاعنا ده، يعني ما شاء الله، عندنا شيوخ شيوخ وعندنا شيوخ شيوخ. واخد بال فضيلتك ولا مش واخد بال فضيلتك؟ نسأل الله العافية. يعني نلاقي شيوخ بتتكلم بما يشكك المسلمين في دينهم بدعوة حفظ الدين، في الوقت الذي فيه يثني على النصارى ويجالس القسيس جنبا إلى جنب مع المدح والثناء والتزكية، حتى يشك المسلم في عقيدته ودينه. وده باسم الإصلاح. باسم ايه؟ يعني مش باسم التخريب، لا ده باسم الإصلاح. تخيل، الله الذي قال عنهم حرفوا كتبهم، الله الذي قال عنهم الضالين، الله عز وجل الذي بين فسادهم حتى أن السماوات والأرض والجبال تكاد أن تخر وتتشقق وتنهد بسبب معتقدهم، هم يثنون عليهم للأسف. فاحذر في زمن التلبيس والخلط، خد بالك، وإلا فإنك لو استجبت لهذه الدعوات والله هتشك في نفسك، هتشك في نفسك، وحسبنا الله ونعم الوكيل. حتى أنه لا تكاد ترى له شعرة في لحية، بينما ترى الآخر قد امتلأت واكتظت وسبغت لحيته. شيء عجيب، انت فاهم ولا فاهم؟ طيب، لا لا. فالبخاري رحمه الله تبارك وتعالى شيوخه بلغوا إلى هذا العدد الهائل بسبب أنه كان يكثر من الأسفار والرحلة، فقال كتبت عن 1080 نفسا ولم أكتب إلا عمن يقول الإيمان قول وعمل. وشيوخه مراتبهم صنفها بعضهم إلى 5، أنا سأذكرها سريعا جدا. فمن أكبر شيوخ، أكبر طبقة، أبو عاصم النبيل. الطبقة التي تليه منهم، طبعا أنا أذكر واحد من مش كلهم يعني، منهم آدم بن أبي إياس. الطبقة الوسطى هم أشهر المشايخ من شيوخ البخاري، أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المديني وإسحاق بن راهويه، دي الطبقة الوسطى وأمثالهم. وبعدهم تأتي طبقة رابعة، يأتي منهم محمد بن يحيى الذهلي. والطبقة الخامسة هم في عداد الطلبة، ولكنه روى عنهم. وهنا كلمة جميلة جدا كان يقولها وكيع، نتعلم منها الأدب ونقولها للشيوخ. قال وكيع: لا يكون الرجل عالما حتى يحدث عمن فوقه وعمن هو مثله وعمن هو دونه. الأدب والتواضع. يقول لا يكون الرجل عالما، يبقى اقبل العلم من أي أحد، المهم أنه هو علم فلا تتكبر. لا يكون الرجل عالما حتى يحدث عمن هو فوقه وعمن هو مثله وعمن هو ودونه. وهذا الأثر جاء عن البخاري، كان البخاري أيضا يقول هذا، يقول لا يكون الرجل محدثا حتى يكتب عمن هو فوقه وعمن هو مثله وعمن هو دونه. وده اللي عمله البخاري، وده اللي عمله البخاري، وتعامل مع البخاري. يعني هناك من حدث عنه وهو من شيوخه، وهو حدث عن تلاميذ هو شيخ لهم رحمه الله تبارك وتعالى. فهذه إشارة سريعة إلى شيوخ البخاري رحمه الله تبارك وتعالى. لو أردنا أن نذكر بمصنفاته حتى لا نطيل أكثر من ذلك في الكلام عن شيوخه، مصنفات البخاري عديدة وعظيمة. رحم الله الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى، مصنفاته يعني الكتب اللي هو كتبها، وأشهرها وأعظمها هو الجامع الصحيح اللي هو بيسموه عندنا صحيح إيه؟ البخاري. طبعا هو مش اسمه صحيح البخاري، أنا سأعلمك باسمه الآن، لكن هو في الحقيقة يعرف أو يشهر بين الناس بصحيح البخاري، لكن ليس هذا اسمه الذي أخرجه به البخاري رحمه الله تبارك وتعالى. لكن له مصنفات أخرى كثيرة جدا، لكن الملفت للنظر إيه؟ أنه بدأ التصنيف في 18 من عمره. هو عنده كم سنة؟ 18 سنة. صنف كتابا في قضايا الصحابة والتابعين. سبحان الله. فبداية التصنيف كان فين؟ 18 سنة. ليه؟ لأنه عنده الحصيلة، عنده الذخيرة، عنده المادة العلمية، رحم الله الإمام البخاري، وأخرج لنا مصنفات كثيرة جدا، منها الأدب المفرد وده معروف أيضا، منها القراءة خلف الإمام، بر الوالدين، منها الهبة، منها التاريخ الكبير، التاريخ الأوسط، التاريخ الصغير، منها المسند الكبير، التفسير الكبير، الجامع الكبير، وأيضا كتب في أسامي الصحابة ومصنفات أخرى كثيرة جدا. أشهر وأعظم هذه المصنفات هو الصحيح الذي سنتناول منه كتابا، يعني كتاب البخاري أو صحيح البخاري قسمه إلى كتب، قسمه إلى كتب 97 كتاب. صحيح البخاري مقسم إلى كتب، يقول لك كتاب بدء الوحي، كتاب الإيمان، كتاب لغاية لما نوصل لكتاب إيه؟ آخر كتابين هم إيه؟ كتاب الاعتصام، وبعده كتاب التوحيد. كتاب التوحيد رقم كام؟ 97. فقسم البخاري كتابه إلى 97 كتاب. الكتاب الذي نريد أن نتناوله بالدراسة هو كتاب إيه؟ الاعتصام، اللي هو رقم كام؟ 96. 96. إحنا بنشرح هنا بفضل الله كتاب الاعتصام 96، وبنشرح في علي بن أبي طالب مسجد علي كتاب التوحيد رقم 97. هناك بدأنا منذ زمن، وهنا سنبدأ إن شاء الله بعدما يصل الكتاب النسخة إن شاء الله، ربنا يمن علينا، ستصل نسخة الكتاب الاعتصام في الخميس القادم، وسنقوم بتوزيعها على الحاضرين جميعا إن شاء الله. نسخة كتاب الاعتصام ليكون سهلا معك، وعليه كلمة بسيطة، ثم نبدأ بعد الانتهاء من ترجمة الإمام البخاري. الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى، هذا الجبل، هذا العلم الذي قال فيه محمد بن جعفر البيكندي: لو استطعت أن أزيد في عمر البخاري من عمري لفعلته، لأن موتي يكون موت رجل، وموته ذهاب العلم. شفت العلماء عارفين قدره قد ايه؟ لو اقدر اديك من عمري عشان انت هتنفع الامه، انما انا ماليش لازمه، انا رجل، انما انت امه. فهكذا قال فيه البيكندي: لو استطعت ان ازيد من عمري في عمر البخاري اعمل والله. ليه؟ لاني اذا مت فانا رجل، اما هو اذا مات ذهب العلم، عرفوا قدره ومكانه رحمه الله تبارك وتعالى. أعظم مصنف كما قلت لك هو صحيح البخاري. السؤال: كيف صنفه؟ ولماذا صنفه؟ وما الذي دفعه إلى ذلك حتى صنف الإمام البخاري صحيحه الجامع الصحيح؟ كيف ولما؟ ما الذي حمله على ذلك؟ وأين ومتى صنفه؟ وكم عدة أحاديثه؟ وما هي شروط البخاري؟ وأقوال أخرى أرجو أننا نرجئها إلى الأسبوع القادم حتى لا نطيل عليكم أكثر من ذلك، ونكتفي في أسبوعنا القادم بترجمة الإمام البخاري، فنذكر فيها مصنفه البخاري، ونذكر معه وفاته وما تعرض له في آخر حياته، لأن البخاري تعرض في آخر حياته لمحنة شديدة جدا، جدا، ابتلي ابتلاء لا يقدر عليه إلا النبلاء، ابتلي وامتحن وتعرض لفتنة لا يثبت فيها إلا من كان قلبه سليما. حقيقة الكلام عن الابتلاء وعن الفتنة مهم جدا، وده من أجل احنا نسقط هذا على الواقع ونربط الكلام بهذا الواقع. فإن شاء الله في أسبوعنا القادم نتكلم عن صحيح البخاري تحديدا، ثم عن المحنة والوفاة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيكم وأن يتقبل منا ومنكم، وأقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم.